بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في الأصل الرابع، التعلم والتعليم، من دورتنا التي تشتمل على 5 أصول، وهي دورة أصول الدين الإسلامي. الأصل الأول التوحيد والإيمان قد مر معنا، والأصل الثاني العبادات وقد مرت معنا ولله الحمد، والأصل الثالث الأخلاق وقد مر معنا، ونحن اليوم بفضل الله ومنه وكرمه جمعنا لنسمع هذا الأصل العظيم، وهو التعلم والتعليم. الله عز وجل هو العليم بكل شيء، هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وخلق هذا الإنسان في أحسن تقويم. قد أكرم الله عز وجل هذا الإنسان بكرامات، أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وفضله على كثير ممن خلق تفضيله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله. فالله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، ففي هذا الأصل العظيم وهو التعلم والتعليم سنمر بفضل الله وبحوله وقوته على العناصر والمسائل الآتية: فضل الله على الإنسان، فقه العلم، فقه العقل ومداركه، فقه المعرفة، أقسام العلوم، أقسام الناس، واجب العلماء، حكم كتمان العلم، أقسام العلوم، الضلال البعيد، عطاء العلم، فضل العلم، فضل العلماء، أقسام العلماء، قيمة العلم، العلم النافع، فضل طلب العلم، حكم إبلاغ العلم، عقوبة من كتم العلم، فضل من علم وعلم، فضل الفقه في الدين، فضل مجالس الذكر، آداب طلب العلم، آداب معلم العلم، آداب طالب العلم، أفضل كتب العلم، أنواع قراءة العلم. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والأمن والأمان لنسمع هذه الدروس ونعمل بموجبها. فالأصل الأول فضل الله عز وجل على الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، فإذا ضم هذا الإنسان الصفات إلى هذا الخلق الظاهر كان عند الله في أحسن مقام، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل أخرج الإنسان من بطن أمه وقد فطره الله على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه، يترقى فيها تدريجيا حتى يصل إلى الكمال ليعرف فضل الله عليه عز وجل في التعليم. فالإنسان أخرجه الله من بطن أمه جاهلا، ففي كل يوم يولد أكثر من 500,000 إنسان من ذكر وأنثى، ويموت قرب هذا العدد، والله الذي خلق هذا واستضافه في على ظهر الأرض، وخلق من مات واستضافه في بطن الأرض، وكل الأحياء والأموات سوف يرجعون إلى ربهم ليحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالله عز وجل أخرج الإنسان من بطن أمه جاهلا، وأخرج جميع الخلائق من بطون أمهاتهم علماء بعلم كامل من أول يوم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهده. فقد فطر الله جميع النباتات على أن الحبة جزء منها ينزل إلى الأرض ليكون الجذور، والجزء الثاني يصعد إلى أعلى ليكون السيقان، ثم الأوراق، ثم الأزهار، ثم الثمار. وكذلك الحيوان من الإبل والبقر وسائر البهائم كلها مفطورة بعلم كامل. وكذلك الدجاج، الدجاجة الفرخ يخرج من البيضة، وأول ما يأكل قشرها، فهو مفطور بعلم كامل على أن يأكل ما ينفعه ويجتنب ما يضره. فجميع المخلوقات يخرجون من بطن أمهاتهم علماء بعلم كامل من أول يوم. والإنسان أشرف من هذه الخلائق، ولكنه جاهل يتدرج في طلب العلم، يتدرج في طلب العلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله يكمل له العلم بحسب إقباله على ربه. فخلق هذا الإنسان ناقصا ليعرف فضل الله عليه عز وجل في الكمال. فالإنسان أشرف المخلوقات ولكنه جاهل يتدرج في طلب العلم. فالإنسان يولد جاهلا، هذه أكثر من 13 صفة كلها وردت في القرآن في وصف هذا الإنسان ليعرف فضل الله عز وجل عليه. فالإنسان يولد جاهلا، ظلوما، كفورا، عجولا، ضعيفا، قنوطا، قتورا، جزوعا، كنودا، يئوسا، هلوعا، فرحا، فخورا، فهو ناقص. والكريم جل جلاله يكمل عطاؤه لهذا الإنسان ليلتحق بالملائكة الذين هم كلهم نور وأعمالهم نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، فالله بفضله ورحمته يهديه ويعلمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع تسمع به، وبصر ترى به، وفؤاد وعقل تعقل به. هذا فضل من الله عز وجل على هذا الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. لنعرف فضل الله عز وجل علينا بالعلم، فضل الله عز وجل علينا بالهداية، وفضل الله عز وجل علينا بالعقل. فعلم الإنسان قليل وقدرته محدودة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم قسمان، العلم الإلهي والعلم الإنساني. العلم الإلهي شامل للعلم الإنساني، ولكن العلم الإنساني هو الذي تصلح به الحياة ويكون في هذه الحياة الدنيا من علم التجارة والصناعة والزراعة وغيرها. فالعلم الإنساني جزء من العلم الإلهي، والعلم الإلهي جاء به رجل أمي لأمة أمية حتى لا يقال إن هذا العلم من الفرس أو من الروم أو من اليهود أو من النصارى، بل علمه سماوي علوي، فهو أمي بالنسبة لعلوم الأرض. وعلوم الأرض كانت عند العرب ثلاثة أنواع: علم الصنم، وعلم الحيوان، وعلم النبات. هذه علوم العرب في جزيرة العرب، ليس عندهم إلا علم الأصنام وذلك تفننوا فيها، وعلم الحيوان بأسنانه وأشكاله، وعلم النبات لأنهم يذهبون للرعي ويتعرفون على النبات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الإلهي فابتلع العلم الإنساني كله، أخضع علوم الفرس وعلوم الروم ودولة الفرس ودولة الروم. فالعلم الإلهي، بالعلم الإلهي الذي أخرج العرب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، بهذا العلم خضع العالم واستسلم لهذا الدين الحق. فالله بفضله ورحمته يهدي الإنسان ويعلمه. فعلم الإنسان قليل وقدرته محدودة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلوم البشرية كلها وعلم الملائكة وعلم الجن وعلم جميع المخلوقات لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي. فالله عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، محيط بكل شيء. هو العليم الذي علمني ما لم أكن أعلم، هو الكريم الذي أكرمني بالعلم بعد أن كنت جاهلا، وأكرمني بالهداية بعد أن كنت ضالا. الله عليم، من على عباده بالعلم، كما أنه كريم من على عباده بأن أكرمهم فخلقهم في أحسن تقويم. والله رزاق، من علينا ووهب لنا الأرزاق، ومن أعظم الأرزاق العلم. فالعلم كله بأنواعه من العليم سبحانه، لأنه هو الذي خلق الإنسان وخلق صفات الإنسان. والله خلقكم وما تعملون، لكن الإنسان يوجه نفسه إما بالعلم الإلهي وإلا بالعلم الإنساني. الله أعطاه الخيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله عز وجل خلق الطاقة في الإنسان بأن يعمل أي شيء. توجيه الطاقة إلى الإيمان يثاب عليه، توجيه الطاقة إلى الكفر يعاقب عليه، توجيه الطاقة إلى الطاعات يثاب عليه الإنسان ويسعد في الدنيا والآخرة، توجيه الطاقة إلى المعاصي وإلى علوم الدنيا وفنونها يحاسب عليه الإنسان، خاصة ما يتعلق بفساد الأمة وتدمير الأمة. فالعلم كله من العليم سبحانه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهو سبحانه هو الرحمن الذي علم القرآن. ثم جاء ذكر الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ثم بعدها علمه البيان. الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه كيف يبين للناس ما في قلبه، بيانا نطقا باللسان أو رسما باليد أو إشارة بالرأس. العلم البياني باللسان، والعلم الكتابي باليد، والعلم الإشاري بالرأس أو بالبدن. الإنسان يعلم غيره بحركته أو بكلامه أو بكتابته. فالله يثني على نفسه بأنه الذي علم القرآن، وأنه الذي خلق الإنسان، وأنه الذي علمه البيان، وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم كله من العليم، كما أن الرزق كله من الرزاق، والكرم كله من الكريم. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى من خلقه ليعلمه بمقصد حياته. لا بد للإنسان، لأن الإنسان ذرة في العلم في النوع الإنساني. هذا الإنسان ذرة من المخلوقات، مخلوقات الله عز وجل عظيمة وكثيرة ومتنوعة. فالنوع البشري ذرة في ملك الله، ذرة في العلم أو في النوع الحيواني. والنوع الحيواني بأنواعه في الجو والبر والبحر ذرة من علم النبات، علم النبات. فنوع النباتات أكثر من 40 مليون صنف، الله عز وجل وجه إليها أمر الإيجاد فوجدت وصورها وشكلها وجعلها مسخرة للإنسان. وعلم النبات أو نوع النبات هو ذرة من نوع الجماد. الجماد أنواع، سماوات والشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والتراب والمعادن، يعني كلها أمم وخلائق لا يحصيها إلا الله. فهذه العوالم الكبيرة العليم الخبير خلقها لتسبح بحمده وتشهد بوحدانيته وتخضع لمشيئته وتسرع إلى إرادته، لأنه ملك له الملك كله وبيده التدبير كله وإليه يرجع الأمر كله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الإنسان يجب أن يقف بين يدي ربه ويسأله أن يعلمه فيقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. أنواع العلوم كثيرة، لكن العلم النافع هو العلم الذي يصل المخلوق بخالقه. العلم الإنساني يصل الإنسان بالإنسان، لكن العلم الإلهي يصل الإنسان بخالقه فيعرف من هو، يعرف هذا الإنسان من هو ومن الذي خلقه وماذا يحب وماذا يكره وماذا يرضيه وماذا يسره. هذا هو العلم الإلهي الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. فلابد للإنسان، إنسان قاصر وجاهل وكفور وعجول وفيه الصفات الناقصة، لابد للإنسان حتى يترقى لابد أن يرجع إلى خالقه ليعلمه بمقصد حياته وماذا يريد الله منه وماذا يعطيه ربه إذا أطاعه وبماذا يعاقبه إذا عصاه. وأول علم يحتاجه الإنسان هو العلم الإلهي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالعلم حلية، حلية جميلة يتحلى بها الإنسان ويتميز بها عن الجاهل. والعرب كانوا أجهل الناس وكانت فيهم جاهليات كثيرة، هذه الجاهليات الله عز وجل أمرنا أن نخرج منها لنستبدلها بالعلم الإلهي وبالعمل الذي يرضي الله عز وجل. وأول هذه الجاهليات حكم الجاهلية، لن نحكم بالحق إلا إذا عرفنا الحق وتعلمناه من الكتاب الحق وهو القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجاهلية الثانية ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أنه لا يقدر على تصريف الأمور وتدبير الأحوال فجعلوا معه شركاء يدعونهم من دون الله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والجاهلية الثالثة حمية الجاهلية، العصبية لقبيلة كذا لقبيلة كذا للبلد الفلاني للشخص الفلاني. ولكن المؤمن الله عز وجل جعله ينتسب فقط للإسلام ومدح الإنسان بالصفات لا بالذات، إن المسلمين والمسلمات من كانوا وحيث كانوا والمؤمنين والمؤمنات من كانوا وحيث كانوا إلى آخر الصفات. فهذا أول علم يحتاجه الإنسان، فاعلم أنه لا إله إلا الله والله عز وجل لا أراه ولا أسمعه ولا أعرفه. فجعل الله عز وجل الواسطة بين الإنسان وربه الأنبياء والرسل، يعرفونه بربه ويعلمونه ما يحبه ويرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه. فالإنسان بفطرته يعرف أن لهذا الخلق خالق، هذه فطرة، ولهذه الأرزاق رازق، ولهذا الكون مكون. ولكن المعرفة بأسمائه وصفاته ودينه وشرعه لا بد له من طريق آخر، وذلك من فضل الله عز وجل أن من علينا ببعثة الرسل يبينون لنا أن الإله والرب العظيم والرب الكريم له أوامر كونية على ملكه العظيم بالتصريف والتدبير، وله أوامر شرعية على العقل من الإنس والجن، وله أوامر جزائية يوم القيامة بالوعد بالجنة لمن أطاعه وبالوعيد بالنار لمن عصاه. فالله عز وجل أرسل الرسل يبينون لنا ما يحب الله وما يرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه. والإنسان بعلمه الدنيوي لا يعرف من خلقه ولا لماذا خلقه ولا الصراط المستقيم الذي يسير عليه. ومن رحمة الخالق سبحانه أن اختار من خلقه رسلا وأنبياء أرسلهم إلى البشر يعرفونهم بربهم وبالطريق الموصل إليه ويبشرونهم بالثواب العظيم إذا آمنوا به وأطاعوه ويذرونهم بالعقاب والعذاب الأليم إذا كفروا به وعصوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. الأرض حركة الإنسانية منذ نزل آدم إلى يومنا هذا وهي مسرح للحق والباطل للخير والشر. فإن وجد مذكر مال الناس إلى الخير وراجعوا بفطرتهم إلى الله واستقاموا على أمره، وإن تركوا كانوا كالبهائم يأكلون ويشربون كيف شاءوا وحيث شاءوا. فبالعلم نعرف الله عز وجل، نعرف آياته ومخلوقاته، بالعلم نعرف كيف نعبد الله عز وجل، بالعلم نعرف عدونا، بالعلم نعرف الدنيا الزائلة، بالعلم نعرف الدار الباقية، بالعلم نعرف أنفسنا بأننا أهل الجهل والتقصير والظلم لولا فضل الله عز وجل علينا بالهداية وإرسال الرسل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل يمتن علينا ويثني على نفسه بأن من علينا وما تركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وأعطانا العقول التي تعقل والأسماع التي تسمع والأعين التي تبصر والجوارح التي نتحرك بها ونطيع الله عز وجل بها. فالعلم أعظم جنة يدخل بها الإنسان في هذه الدنيا، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه ودينه وشرعه. هذه جنة المعرفة التي تصل العالم الصغير بالعليم الكبير جل جلاله، فيستفيد من خزائنه، يستفيد من صفاته، من عطائه، من رزقه، من فضله. ولولا التقصير ولولا النقص لما وقف أحد بباب أحد، فالفقير يقف بباب الغني والمريض يذهب إلى الطبيب لوجود النقص، فأنا فقير أقف بباب الغني ليغنيني من فضله، وأنا جاهل أقف بباب العليم سبحانه حتى يعلمني من علمه جل جلاله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تشكرون هذه النعم فتعبدون الله عز وجل بها بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. فمن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة. وهذه قاعدة، أن من دخل جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته فهذا في أحسن جنة، أحسن جنة هي جنة المعرفة. ولهذا الله عز وجل ينظر إلى القلوب، وقد وصف الله القلوب بأكثر من 40 صفة في القرآن، بأن تخشع وتخضع وتطمئن لأن فيها العلم الإلهي، هي تطمئن بذكر الله وتخشع لذكر جل جلاله وتسلم لربها. فمن دخل جنة المعرفة في الدنيا فليبشر بدخول جنة الزخرفة في الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومن بقي في سجن الجهل في الدنيا سجنه الله في النار في الآخرة في أحد سجون جهنم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما ربك بظلام للعبيد. فهذه المعارف لا بد من معرفتها من أول يوم، لا بد أن نعرف المعارف السبعة التي ذكرناها من قبل، وهي العلم بالله وأسمائه وصفاته ومعرفة رسله ومعرفة دينه ومعرفة النفس البشرية، من الذي خلقها وماذا يريد الله عز وجل منها وماذا تريد هي من الله عز وجل، ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة ومعرفة العدو الذي يترصد لهذا الإنسان وهو الشيطان. فأعرف الرحمن لأتقي وأفعل ما يحبه ويرضى، وأعرف الشيطان حتى أحذره وأجتنب ما يأمرني به وما ينهاني عنه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه المعارف السبعة لا بد أن نتعرف عليها، وهي جنة المعرفة. من عرفها فقد عرف كيف يعبد الله، وكيف يوجه العبادة لمن يستحق العبادة، وكيف يحب الله والمؤمنين ويعادي الشياطين والكفار والمجرمين خاصة المعاندين. فهذا فضل الله عز وجل على هذا الإنسان، الله خلقه في أحسن تقويم، لم يجعله ترابا يمشي عليه ولا حيوانا يركب عليه، بل جعله إنسانا قائما، فهو بين قم وقم، بين قم الليل إلا قليلا بين يدي ربه، وبين قم يا أيها المدثر قم فأنذر، كونوا قوامين لله بتعليم شرع الله، بالدعوة إلى الله، بالإحسان إلى الخلق. فهذا هو الإنسان، وهذا فضل الله عز وجل عليه. وأكثر الناس تنعرف العلم ففقه العلم، أكثر الناس لا يعلمون، فكل إنسان لا يعرف من خلقه ورزقه، ولا يعرف دينه وشرعه، ولا يعرف مصيره يوم القيامة. فهذا الإنسان الذي لا يعرف ليس معدودا ومحسوبا من الأحياء، بل هو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الإنسان ميت، ومع موته فهو في الظلمات، فهو في شقاء دائم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا الإنسان الذي لا يعرف من خلقه بأسماء وصفاته، ولا يعرف من رزقه، ولا يعرف دينه وشرعه، ولا يعرف مصيره يوم القيامة، هذا ليس معدودا من العلماء، وإن كان يعرف العلوم الدنيوية. فمهما جاء بالعلوم الدنيوية من اختراعات، اكتشافات، طيران، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في أي علم، هذا من أجهل الناس، لأنه عرف كل شيء وما عرف خالق كل شيء، بل عرف شيء من أشياء وما عرف خالق الأشياء. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فنعرف الخالق جل جلاله بأسماء وصفاته، ولهذا صفة الخلق صفة عظيمة تدعو الإنسان لعبادة ربه، لأنه هو الذي خلقه وكان سببا في وجوده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فعلوم الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لعلم الدين، فالدنيا لها ظاهر ولها باطن، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها العاقل في الدنيا في الطاعات والأعمال الصالحة، فهي ميدان للعبادات، الأرض كلها مسجد وطهور، وهي ميدان الجهاد، وهي ميدان الدعوة، وهي ميدان التعليم، وهي ميدان الكسب. إذا كان هذا مقرونا بأوامر الله وقائم على عبادة الله وعلى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا المجاد يجوز به الإنسان بأحسن الأعمال بأحسن الأقوال بأحسن الأخلاق إلى ربه يوم القيامة. وعلوم الدنيا مباحة غير محرمة، بل هي مما نستعين به على طاعة الله. فالله خلق الأرض واستعمرنا فيها حتى نستخرج كنوزها ونكون أول الناس في مجال الزراعة في مجال التجارة في مجال الصناعة، لنستغني بها عن غيرنا ولنستعين بها على طاعة الله عز وجل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهي لنا. أما الكافر فسوف يحاسب على الاستفادة من هذه النعم ولم يشكر المنعم عليها، سوف يسأل عن هذا الاستمتاع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لمن؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لا لغيرهم، فإذا أخذ منها غيرهم وكفر بها فهو ظالم، سوف يحاسب على هذا الأخذ يوم القيامة وسيسأل عما عمل واستفاد ولم يقابل ذلك بالشكر. فوربك لنسألنا أجمعين عما كانوا يعملون. فعلوم الدنيا غير مباحة غير محرمة إلا ما كان ضارا من العلوم الضارة، ويجب على المسلمين تعلمها حسب أمر الله عز وجل، وهي من أشرف العلوم وأنفعها إذا استعان بها المسلم على إعلاء كلمة الله وإصلاح دنياه وآخرته. فالله عز وجل يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده، خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن العمل للدار الفانية يجب أن يكون قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. فأعمل للدار الباقية بالباقيات الصالحة التي هي الأعمال الصالحة أقوالا وأعمالا. فعلوم الدنيا تنقسم إلى قسمين، علوم مباحة وعلوم محرمة. فالعلوم المحرمة هي أن تصنع القنابل الذرية والهيدروجينية وغيرها لتدمير البشرية، علوم الفن والتمثيل والغنى والرقص وما يفسد أخلاق البشرية، العلوم التي تؤكل بها أموال الناس بالباطل من الربا والخداع وغيرها وغير ذلك. هذا الأمر معلوم، لكن نحن علينا أن نأخذ من العلم أعلاه، وأعلى العلوم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بدينه وشرعه اعتقادا وأعمالا. هذه المسائل العلمية نتذكرها فيما بيننا الآن، وكل يسمع ربه ويسمع نفسه ويسمع من حوله، ونرفع أصواتنا ونسمع الله عز وجل ما يحب من تعلم العلم وتعليم العلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نتذكر ما قلنا، والله عز وجل خلق الإنسان وزوده بآلات استقبال العلم التي تصب في القلب، ومن هذه النعم التي من الله عز وجل بها باستقبال الوحي العقل. فكيف نعرف العقل؟ وما هو فقه العقل الذي خلقه الله عز وجل في هذا الإنسان والذي يميزه عن الحيوان؟ فالعقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده، وهو شيء غيبي كما قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل في القلب، فالعين ترى المبصرات، والأذن تسمع الأصوات، والعقل يعقل المعلومات، وضد العقل الجنون، فالعاقل مكلف والمجنون غير مكلف. مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ. فالعقل غيبي كالروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ومن الترف العلمي الذي اشتغل به بعض الخلق عن الأصول الكبرى في الدين تعبدا ومعرفة ودعوة، أن العلماء اختلفوا في الروح على أكثر من 120 قولا. والله عز وجل قد فصل في الروح بأنها مخلوق خلقه الله في داخل الإنسان، ولكن الإنسان لا يراه ولا يمكن أن يكيفه أو يعرفه، إنما هو موجود في الإنسان، وإذا خرجت الروح مات هذا الإنسان. مثل الهواء، نحس بأثره ولا نرى شخصه. الله عز وجل خلق هذا المخلوق في هذا الإنسان لحكمة يعلمها وحكمة يريدها. فالعقل غيبي كالروح، والعقل محله القلب، كما أن السمع محله الأذن، السمع محله الأذن، وللعقل ارتباط بالدماغ. وبالعقل يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين ما ينفعه وما يضره. فهذا حد العقل، ولكن الله من علينا بإرسال الرسل، ولا العقل يدل الإنسان على الخير، لكن العقل له حدود معينة، كالعين ترى أشياء ولا ترى أشياء، والأذن تسمع أصوات ولا تسمع الأصوات البعيدة. هكذا العقل يعقل عالم الشهادة ولا يعقل عالم الغيب. فبالعقل يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل. وكذا حد العقل عالم الشهادة، ولا علاقة له بعالم الغيب، ولا يعلم منه إلا ما يعلمه به الله عن طريق الأنبياء والرسل. والعقل يستقبل الوحي، فمن لا عقل له لا تكليف عليه. والوحي إما خبر أو أمر. الوحي المنزل من الله عز وجل وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحي هو القرآن والسنة. فالوحي إما خبر من الله ومن رسوله، خبر صادق، أو أمر تكليفي بإفعل كذا ولا تفعل كذا. والعقل مأمور أن يصدق الأخبار، لأنها جاءت من جهة الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والذي جاء بالصدق وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقل مأمور أن يصدق الأخبار ويطبق الأحكام مما جاء عن الله ورسوله، لأن هذا الإنسان عبد، وليس عند العبد عمل إلا الاشتغال بامتثال أوامر سيده وهو الله عز وجل. فأنا عبد لربي، أصدق أخباره وأمتثل أوامره في أي وقت وفي أي حال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعز شيء وأكرم شيء وأحسن شيء وأعلى شيء للإنسان أن يتصل بالعلي الأعلى، يتصل بالكريم، يتصل بمن له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالإنسان يتشرف إذا اتصل بكامل. والله عز وجل هو العلي الأعلى، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. فمن اتصل بالمؤمن فهو في أمان، ومن اتصل بالملك فهو ملك، ومن اتصل بالكبير فهو كبير، ومن كان في معية الغني فهو غني، غني بطاعة الله بعبادة الله ولو كان أفقر الناس، لأن الفقر أعظم عبودية توقف الإنسان بباب ربه فيسأله من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظم النعم أن تهدى إلى الصراط المستقيم. فالعقل الذي خلقه الله عز وجل يستقبل الوحي، فمن لا عقل له لا تكليف عليه، والوحي إما خبر أو أمر، والعقل مأمور أن يصدق الأخبار ويطبق الأحكام مما جاء عن الله ورسوله. والإيمان أن تصدق الأخبار وتنفذ الأحكام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الخبر عن الله ورسوله فيصدقونه، سواء كان خبر عن الخالق أو خبر عن المخلوقات أو خبر عن الجنة والنار واليوم الآخر أو خبر عن هذه الدنيا، هم فيصدقون الأخبار ويطبقون الأحكام ويسمعون الأمر من الله ورسوله فينفذونه، سواء كان فيما يخص أنفسهم من العبادات المختلفة قراءة القرآن، أو كان فيما يخص غيرهم من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الله. وبهذا رضي الله عنهم، لأنهم أخذوا الدين الكامل وجاءوا بالعمل الكامل، فجاء لهم الرضوان الكامل من الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فمن غير في الأخبار عن الله ورسوله بعقله ظهرت بواسطته بدع العقائد. اللي غير الأخبار عن الله ورسوله بعقله ويستحسن شيء بعقله يكون سبب لظهور بدع العقائد في الأمة، وإن غير في الأوامر بعقله ظهرت بدع العبادات. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالعقل مأمور، العقل مخلوق مأمور أن يستقبل الوحي فيصدق الأخبار ويطبق الأحكام، هذه وظيفة العقل. ومدارك العقل الموصلة إلى اليقين خمسة. العقل له مدارك، حتى مثلا ولو لم يستقبل الوحي فعنده مدارك، عنده مدارك، لكن الله عز وجل أكرمه بالوحي حتى يضيف ما يعلمه من عالم الشهادة إلى ما لا يعلمه من عالم الغيب. فالعقل له مدارك توصله إلى اليقين، وهي خمسة أنواع: البديهيات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، الاعتراف. فالبديهيات مثل العقل، العقل يقول الأثر يدل على المؤثر، والبعرة تدل على البعير، وكذا الخلق يدل على الخالق، والرزق يدل على الرازق. هذه أمور بديهية في العقل. والمحسوسات من سماء وأرض ومخلوقات تدل على الخالق، هذه المحسوسات التي نراها، الصور تدل على المصور، والخلائق تدل على الخالق، هذه أمور محسوسة لم يخلقها أحد، إذن الذي خلقها واحد هو الله عز وجل، والله غيب، ومن رحمته أن كان غيبا، لو بان وظهر لنا هو ظاهر للبصائر أظهر من نور الشمس وأبين من نور الكواكب والأنوار، والأنوار كلها لو جمعت فالله أبين من كل بين، نراه بالبصائر، ويوم القيامة نراه بالأبصار والبصائر. والمتواترات، يصل الإنسان لليقين عن طريق المتواترات، فالخبر الصادق إذا جاءني من فلان أو فلان وأنا أعلم أنه صادق، فأنا أستفيد خبرا صادقا وأعمل بموجبه. إنسان أخبرني عن حريق، أخبرني عن يعني ظهور فيضانات، أصدق وأفعل ما يجب فعله في هذه الحال. فإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن آياته وعن صفاته وعما أمر الله به بواسطة رسوله من الأوامر والنواهي، فإذا جاءني الخبر المتواتر فالعقل يصدق الأخبار إذا جاءت من جهة صادقة. فكيف إذا جاءت من الله ورسوله إلى العقل؟ فيجب عليه فورا أن يصدق الأخبار ويمتثل الأوامر. ولهذا الله عز وجل يقول: أفلا تعقلون، أفلا يؤمنون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أولم يتفكروا أولم يرى الإنسان، ألم تروا أن الله سخر لكم. كل هذا تحريك للعقل حتى يعرف الخالق من المخلوق، والقادر من العاجز، والغني من الفقير، والخالق من المخلوق، والملك من العبيد. وأما التجريبيات التي توصل اليقين للعقل فلكل عمل ثمرة ولكل تجربة نتيجة. فجميع التجريبيات في العالم الآن في مجال الصناعة والتجارة والزراعة كلها أمور توصل لليقين. ما اخترع شيء من الأشياء أحد من الناس إلا وهو عاقل بعقله. الله خلقه وخلق له العقل الذي يعقل به، ووفر له المادة التي يخترع منها أو يؤلفها. فالله عز وجل له المنة والفضل، ما بكم من نعمة فمن الله. أما الاعتراف فهو سيد الأدلة. العقل يعترف فطرة أن لهذا الكون مكون ولهذه الخلائق خالق، والعقل يقول لا بد أن أشكره وأرضيه لأنه خلقني من عدم وأمدني بالأقوات وسخر لي ما لا أقدر عليه من شمس تشرق وهواء يهب وطعام أكله وشراب أشربه ومركوبا أركبه ومسكن أسكنه وثوبا ألبسه. العقل يقول هذا. فكيف إذا أخبر الله عز وجل عن هذه الأمور يصدق العقل أكثر وأكثر؟ فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح من القرآن والسنة، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد. فالعقل خلقه الله والوحي أنزله الله، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل إليه النقل، والنقل هو ما جاء عن الله ورسوله. ومن المحال أن يرسل الله عز وجل إليه ما يفسده، بل أرسل إليه ما يصلحه ويسعده في الدنيا والآخرة. ومن المحال أن يصنع أحد صنعة ثم يرسل معها تعليمات تفسدها، بل يرسل معها تعليمات وإعلامات وأوامر ملكية شرعية تصلح هذا الإنسان. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالنقل الصحيح هو القرآن الكريم، والله عز وجل وصف القرآن الكريم بأكثر من 30 صفة: أنه قرآن كريم، وأنه مجيد، وأنه حكيم، وأنه عزيز. حتى نتوجه للقرآن ونأخذ علومنا من القرآن، فنحن أمة نتلقى العلم من أعلى، لا من مساوي ولا من أدنى. الأدنى هو يعني الأصنام ويعني الجن والشياطين، والمساوي هو الإنسان لي. فأنا لا يضع نظام حياتي من هو مثلي من البشر، بل أتلقى أوامري من العلي الأعلى، فأصعد بعقلي وبنفسي وبحياتي إلى الحياة الملكية التي مزاجها سمعنا وأطعنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولكن هذا الإنسان مبتلى بالأوامر الملكية الشرعية وبالشهوات الحيوانية، فإن أخذ من الشهوات الحيوانية ما يعينه على امتثال الأوامر الملكية هذا يسعد في الدنيا، ثم تزداد سعادته عند الموت، ثم تزداد سعادته في القبر، ثم تزداد وتكمل سعادته في الجنة، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن أخذ علومه من غير القرآن والسنة واتبع هواه وتعلم علوم الدنيا ولو كانت نافعة، هذه سوف يحاسب عليها، فلن يدخل الجنة إلا من معه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الإنسان الذي أعرض عن الله واتبع هواه وعمر دنياه وأفسد آخرته، هذا الإنسان يشقى في الدنيا، ثم يزداد شقاؤه عند الموت، ثم يزداد شقاؤه في القبر حيث يكون حفرا حفر النار، ثم يدخل السجون الجهنمية في نار جهنم في الجحيم في عذاب السعير، لأنه عرف الخالق وأعرض عنه، وعرف النعمة واشتغل بها عن المنعم، واتبع هواه ولم يتبع هدى ربه. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نتذكر هذه المسألة. فالنقل الصحيح هو القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فكل ما ورد في القرآن والسنة موافق للعقل الصحيح، وليس في المنقول ما يخالف المعقول، لأن المصدر واحد، وكل ما جاء به الأنبياء لا يخالف بعضه بعضا ولا يخالف العقل، لأن المصدر واحد، فجميع الأنبياء والرسل بعثهم الله بالتوحيد، وبعثهم بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أما اليهودية والنصرانية فهذه أديان مبتدعة، الأصل إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فالدين عند الله الإسلام، والاستسلام لله بالقلب والجوارح. فكل ما جاء به نبي أكمله من بعده حتى كمل هذا الدين وظهر الإسلام بأكمل صورة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فظهر الإسلام كاملا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان عبد مخلوق من مخلوقات الله، وعمل العبد بين يدي سيده تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفعل ما يحبه واجتناب ما يكرهه. وأنت عبد لله شئت أم أبيت، فالدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا للآخرة، وما على الدنيا من زينة هو زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. أما زينة المؤمن فهي التوحيد والإيمان في قلبه والحمد والشكر الدعاء والاستغفار والدعوة والتعليم بلسانه وطاعة الله عز وجل بجوارحه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن الملك سبحانه خلق هذا الإنسان وأعطاه الخيار بين فعل ما أمره به وبين ما تهواه نفسه، امتحانا وابتلاء، في هذه الدنيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم قد جاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمع البصر صفة تميز الإنسان عن غيره. سميعا يسمع كلام الرب، بصيرا يبصر المخلوقات ويتجاوزها للخالق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل أعطاه هذا الخيار لينظر من يأتي إليه اختيارا ممن لا يأتي إليه. فالله عز وجل يبتلى الإنسان بالأوامر الملكية وبالشهوات الحيوانية لينظر من يأتي إليه اختيارا ويقدم المحبوب الأعلى على المحبوب الأدنى ويقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. هذا امتحان وابتلاء من الله. ومن حق عبادة الرب سبحانه أن نلتزم بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولو شاء الله لألزمنا بذلك كما ألزم الشمس والقمر بالإنارة، وألزم الأرض بالإنبات، وألزم السحب بإنزال المطر. لكن الله عز وجل خلق الدنيا للامتحان والابتلاء، وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. والذي في السجن له أربع صفات نذكرها إن شاء الله في موعدها إن شاء الله. والابتلاء يترتب عليه الجزاء في الدنيا والآخرة. وقريش قدموا العقل على النقل فخسروا الدنيا والآخرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولهذا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نظروا إلى مصلحة خاصة ليبقى الرؤساء لهم السيادة ويبقى العبيد أذلة. ولو آمنوا بالله ورسوله لكسبوا الدنيا والآخرة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فقريش قدمت المصالح الخاصة، مصالح الرؤساء والأغنياء ليبقى السادة سادة ويبقى العبيد أذلة. والله عز وجل الخلق خلقه والعبيد عبيده وشرعه لجميع خلقه. فعطاء الربوبية للجميع وعطاء الألوهية للجميع، لكن عطاء الربوبية كل يقبله، وعطاء الألوهية منهم من قبله، منهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من المقبولين. فالناس اثنان، مقبول ومستخدم. فالمقبول من عامة المؤمنين، والمستخدم هو من قبله الله واستعمله بوظيفة الأنبياء والرسل من عبادة الله والدعوة إلى دينه وتعليم شرعه والإحسان إلى خلقه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لكن إذا حصل تعارض بين العقل والنقل فذلك لأحد سببين. السبب الأول أن النقل لم يثبت، أما القرآن فلا شك في صحته. أما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع، وهي أكثر من 30 نوع تقيم بها الأحاديث، ومنها الشاذ وغير ذلك من ما يقول أهل الحديث. فإذا تعارض حصل تعارض بين النقل والعقل فذلك لأحد أمرين: الأول أن النقل لم يثبت، الثاني أن العقل لم يفهم النقل. والسلف من هم؟ السلف من حيث الزمان
هم كل من عاش في القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو البخاري ومسلم، وذلك تقريبا إلى عام 1221 تقريبا. والتي بعدها جاء الخلف الذين قدموا العقل على النقل، يعني ظهر فيهم من يقدم العقل على النقل. ومن حيث المنهج السلف هم كل من قدم النقل، يعني الوحي القرآن والسنة، كل من قدم النقل على العقل. والخلف هم كل من عاش بعد القرون المفضلة وقدم النقل على قدم العقل على النقل، كما حدث في عهد المأمون الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن. ومن حيث المنهج الخلف هم كل من قدم العقل على النقل. فالسلف تعريفهم من توفر فيهم أمران: أن يدرك عصر خير القرون، وأن يقدم النقل على العقل، أن يدرك عصر خير القرون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن يقدم النقل على العقل. والخلف من لم يدرك عصر خير القرون وقدم العقل على النقل عند التعارض كما حصل في الأمة. فالعقل ليس إله، بل هو عبد للإله يستقبل وحي الإله، كما أن العين ترى الأشياء كذلك العقل يرى الحقائق. فمن جاء بعد القرون المفضلة وقدم النقل على العقل عند التعارض فهذا على منهج علماء السلف. فابن تيمية وابن القيم رحمه الله من السلف منهجا، ومن الخلف زمنا، والإمام مالك والشافعي من السلف زمنا ومنهجا، والجهم بن صفوان من الخلف منهجا لكنه عاش في عصر السلف. فالسلف يقدمون النقل على العقل، إذا جاء الخبر عن الله ورسوله فأنا أصدق الأخبار وأمتثل الأوامر. السلف يقدمون النقل على العقل عند التعارض، والخلف يقدمون العقل على النقل عند التعارض. والخلف يقدمون العقل على النقل، وحجتهم أن العقل أصل في ثبوت النقل، وهذا ليس بصحيح، بل النقل سابق للعقل. فالإنسان مخلوق بصفاته من سمع وبصر وعقل، فالعقل، أما النقل فهو في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، والعقل يستفيد من معرفة النقل لأن النقل ثابت قبل وجود العقل، والعقل مطية للنقل، فمن لا عقل له فليس عليه تكليف ولا يستفيد من النقل كالصغير والمجنون والنائم، لأن النقل هو القائد، النقل هو القائد، ومن يحكم على الأشياء بالحسن والقبح العقل أم العقل أم النقل؟ الذي يحكم على الأشياء بالحسن أو القبح هو العقل، هو النقل ليس العقل. ومتى نقدم العقل على النقل؟ فالشرع يأمر بكل حسن وينهى عن كل قبيح، والقوانين الوضعية يضعها من له مصلحة في وضعها، أما الشرع فأنزله الله لمصلحة من اتبعه. فالحسن والقبح في الشريعة مرجعه إلى النقل إلى العقل في كل أمر، والعقل يؤيد الشرع. فمن قدم العقل على النقل في باب الأخبار وقع في بدعة العقائد، ومن قدم العقل على النقل في باب الأحكام وقع في بدع العبادات، ومن قدم النقل على العقل في باب الأخبار والأحكام فقد أصاب الحق وسلم من البدعة. فالإيمان تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. فمن قدم النقل على العقل فهو الرابح الذي نجا من الخسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدين أمانة لا بد من العلم به عقيدة وأحكاما، ولا بد من إبلاغ هذه العقيدة والأحكام إلى الناس. هذه مسائل متينة في مسألة العقل والنقل، لا بد من فهمها حتى نستسلم لربنا بقلوبنا وجوارحنا، ونمتثل أمره ونقدم أمره ونقدم ما يحب، ولا نلتفت لعقولنا لأنها مخلوقة لاستقبال الوحي. نتذكر ما قلنا، فالله جل جلاله عظيم، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، فلا بد للعبد أن يقف في باب العبودية وأن يسأل العليم أن يعلمه ما لم يكن يعلم، فهو بحاجة إلى أن يعرف من يستحق العبادة، ويعرف أنواع العبادة، ويعرف الجزاء على العبادة، ويعرف الدنيا والآخرة، ويعرف ربه الرحمن الرحيم، ويعرف عدوه الشيطان الرجيم، يقبل على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله عز وجل. فالله جل جلاله هو العليم بكل شيء، العليم بخفايا الأمور وما تنكشف عنه الغيوب، هو عالم الغيب والشهادة، عليم بما تجري به الأقدار، فلا يفعل فعلا ولا عملا ولا تكليفا ولا جزاء إلا وهو في غاية الحكمة. فالله عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، قدير على كل شيء، فهو جل جلاله العليم بكل شيء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال، وما أشرق عليه وما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار، لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم الذرات والمركبات وجميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، في الدنيا والآخرة، في عالم الغيب وعالم الشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، فهو يعلم بكل شيء، وهو عزيز يوصل رحمته إلى من يستحقها، يوصل رزقه إلى من يستحقه، فهو عليم بكل شيء، ولا يشرع من أوامره لخلقه إلا ما فيه رحمتهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فعلي أن أتعلم من العليم وهو الله عز وجل، ومن أرسله العليم وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلي أن أعترف بأني جاهل أتعلم من العليم جل جلاله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فأتعلم وأزداد كل يوم، يزداد جسمي بالأكل والشرب، كذلك لابد أن يزداد قلبي بالمعرفة، وقل ربي زدني علما، علما بالله وأسماء وصفاته، علما بملكه وسلطانه، علما بآياته ومخلوقاته، علما بديني وشرعه، علما بوعده ووعيده، وقل ربي زدني علما. وكلما زاد العلم زاد الإيمان، ثم زادت الأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية، والله يحب هذا ويحب أن يرقي صنعته لتكون جميلة بالصفات كما هي جميلة في الخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله يريد منا أن نكون بالصفات التي يحبها. إن المسلمين والمسلمات
التائبون العابدون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله يريد هذه الصفات أن تظهر فينا، لأن الله يحب أسماء الحسنى وصفاته ويحب من عباده أن يتخلقوا بها، لكن على شاكلة العبودية وما يليق بالعبد. فهذه المعرفة وهي العلم بكون الله عز وجل عليم بكل شيء، العلم بكون الله عز وجل عليما بكل شيء، أنه الرحمن الرحيم، أنه الرؤوف، أنه الكريم، أنه العفو، أنه القادر القاهر، هذا العلم بالله يقتضي من العقل أن يدرك أن هذا الرب لا يدعوك إلا لما فيه خير، لا يدعوك إلا لما فيه الخير والعواقب الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأنه هو الرب الذي يعلم عواقب الأمور وما تؤول إليه وما تنكشف عنه الغيوب وما تجري به الأقدار، فلا يأمرك إلا بما هو خير مؤكد بيقين، ولا ينهاك إلا عما هو شر مؤكد بيقين. وكون حكيما يدل على أنه لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر. فإذا كان الله عز وجل كاملا في العلم والحكمة والقدرة والأسماء والصفات، كان ذلك مدعاة لأن يتبع في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه، لأن العليم الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه هو الذي يجب أن يتبع، والرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء وفضله ورزقه وسع جميع الخلائق، فهو العليم الحكيم الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه، وذلك يبعث العبد على إحسان العمل له ومراقبة الله في جميع أحواله وأعماله. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن ترى الله خالقا وأنت واقف بين يديه في الصلاة، أن ترى الله خالقا رازقا كريما رحمانا رحيما قادرا قاهرا قويا له الجلال والكبرياء والعظمة والعزة والجبار، فأنت تلتجئ إليه لأنه الكبير القوي القادر القاهر الذي يحفظك ويدافع عنك ويدفع عنك أعداءك، وهو الكريم الذي أنت جالس على موائد نعمه، أعطاك السمع والبصر والعقل وأعطاك الأقوات من طعام وشراب وأعطاك الدين الكامل، فهو كريم. والإنسان يحب من له الصفات الكاملة ويحب الالتصاق به ويحب الحديث عنه، والله عز وجل هو الذي له الصفات الكاملة وهو الذي منه الإحسان والفضل الكامل، فنحبه ونطيعه ونتكلم عنه في مجالسنا ونشتغل في أوقاتنا، إما بالكلام معه تعبدا أو الكلام عنه دعوة وتعليما. ونحن الآن نتكلم عنه وعن أسمائه وصفاته حتى نعرف نعبد من، نطيع من، نقف بباب من، نسأل من. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالعبد مخلوق لأجل أن يختبر في إحسان العمل الذي من نجح فيه وأتقنه دخل الجنة، ومن لم ينجح فيه ولم يتقنه دخل النار. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا من أجل الاختيار في إحسان العمل، وإحسان العمل لا يتم إلا بمراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والتقوى لا تتم إلا بعلم، فمن عرف الله اتقاه. وهذه الوقاية مركبة من شيئين،
امتثال أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه والتقوى اللي يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبهذا ينتهي الدرس الأول من الأصل الرابع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا بعد العلم العمل ونشر هذا العلم بين الناس وإشغال أوقاتنا بذلك فنكون بين الناس كالشمس في الإنارة وكالسحب في إنزال المطر كالغيث في إنزال المطر لينبت تنبت هذه النباتات المؤمنين المسلمين الصالحين الصادقين الصابرين. كما أن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج كذلك العلم لله إذا نزل على القلوب أنبت من كل زوج بهيج أنبت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.